رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ ما انزل اليه من ربه وبين للناس ما نزل اليهم من ربهم ودل امته على كل خير ونهاها عن كل شر واخرجنا الله به من الظلمات الى النور وهدانا اليه صراطا مستقيما فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي انزل معه الى يوم الدين اما بعد فان الله عز وجل قد اكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته ورضي لنا الاسلام دينا وبين لنا في كتابه الغايه التي خلقنا من اجلها كما بين لنا ان كل شيء في هذه الحياه سوى الله له بدايه ونهايه كل شيء في الحياه سوى الله له بدايه ونهايه والانسان الذي هو جزء من هذه الحياه له بدايه ونهايه فبدايته في الدنيا منها خلقناكم ونهايته الاولى في الدنيا وفيها نعيدكم وحياته الجديده التي يلقى بها الله في الاخره ومنها نخرجكم طاره اخرى هذا الانسان لا يتذكر غالبا في اكثر اوقاته وحياته لا بدايته ولا نهايته لا يفكر كيف جاء الى الدنيا ولا يشغله ان يفكر كيف سيخرج منها لانه مشغول بدنياه عن اخرته وبنفسه عن ربه ولذلك نبهه القرآن إلى هذه الحقيقة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فكادح تعبير عن نصب وتعب وشقاء الحياة كدح فملاقيه تنبيه على الغاية التي مهما عمر الانسان في الدنيا فسوف يصل اليها قطعا فملاقيه كانه يقول له مهما سعيت وتنافست وتخاصمت وتدابرت ومهما اقبلت على الدنيا وجمعت وحصلت ومهما كدحت فيها وتعبت ونصبت فإنك ستلقى الله في يوم من الأيام وهذا يجعل العبد يفكر في مسؤوليته فإن العبد له مسؤولية دنيوية وله مسؤولية أخروية فلو سألت نفسك أو سألك غيرك عن مسؤوليتك في الدنيا فإنها واضحة جلية كل في عمله يعرف ما هو مسؤول عنه ويفهم ويفقه كيف يتقن عمله اما خوفا من رؤسائه واما حرصا على المال الذي يأتيه من وراء ذلك العمل ولن تجد عاقلا في الدنيا يخرب دنياه بيده ولا يفسد حياته الدنيا بيده، بل ان الكل يسعى في تحسين دنياه وفي تجويد عمله واتقانه، يرجو بذلك مزيدا من المال او مزيدا من المدح والثناء والمناصب والجاه، او يخاف على نفسه من عقوبة دنيوية تنتظره لو افسد عمله او لم يتقنه. وهذا واضح لا يحتاج الى بيان، لكنك لو سألت الانسان الذي يتقن عمل الدنيا ويجوده ويحسنه ويجمله بدافع من هذه الدوافع التي نبهنا عليها، لو سألته عما سيسأل عنه في الآخرة، فإنه إما ألا يعرف الجواب الصحيح، وإما أن يعرف بعضه ويجهل بعضه، وإما أن يذكره بطريقة فاسدة لا يحسنه ولا يفصله. هو نفس الإنسان، وإنما نتج ذلك عن جهل وضياع علم، وعن تعاون على الإثم والعدوان، وعن فساد في العقيدة والأخلاق، وعن غير ذلك من الأسباب التي نعلمها أو لا نعلمها. هذه المسؤولية الأخروية تحدث عنها القرآن الكريم حديثا مفصلا، وتحدثت عنها السنة كذلك. ما الذي سيسألك الله عنه؟ ما الذي ستحاسب عليه؟ ما الذي ينبغي عليك أن تعده وأن تحسنه وأن تسكنه كما تفعل بمسؤولية الدنيا؟ إن مسؤولية الآخرة عند كثير من الناس أن الإنسان مسؤول عن نفسه، وهو فهم قاصر فاسد لا ينجي ولا يغني. المسؤولية عند كثير من الناس في الآخرة أن الله سيسأله عن نفسه فقط، فإن حسن ما يتعلق بنفسه فصلى وصام وحج وزكى وفعل ما أوجبه الله عليه في خاصة نفسه، فهو يرى أنه من الذين يحسنون صنعا. لكن المسؤولية بين يدي الله ليست كذلك. إنك لو تدبرت نصوص الشريعة فستجد أنك مسؤول عن كل البشر مسؤولية عامة، وهي مسؤولية عجيبة. فأنت في نطاق الوظيفة أو العمل لا تسأل في عملك ووظيفتك إلا عن نفسك، ثم عمن ترأسه وتتولى شأنه في العمل فقط، لكن لا تسأل عن المكاتب المجاورة ولا عن الوزارات والهيئات الأخرى، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلك عند الله شأن آخر، فأنت أمام الله مسؤول عن نفسك ومسؤول عن غيرك. فأما المسؤولية عن نفسك فهي واضحة جلية يعلمها كل عاقل، ما أوجبه الله عليك في خاصة نفسك من أداء لعبادات قد فرضها الله، واجتناب لمحرمات قد حرمها الله، وكسب للحلال الذي أحله الله، واجتناب للحرام الذي حرمه الله. فهو على وجه الإجمال عقيدة خالصة هي عقيدة التوحيد، وعبادة صحيحة خالية من البدع والخرافات، وأخلاق فاضلة قد أمرت بها شريعة الله. وهذا واضح جلي. اما ان تكون مسؤولا عن غيرك فهذا الذي ضيعه كثير من الناس ووقعوا بسببه في معاص خفية يرتكبها العبد دون ان يشعر بها، في معاص خفية بعضها كبائر، بل ان شئت فقل معظمها كبائر دون ان يشعر العبد بها، لانه لم يقم بمسؤوليته نحو غيره كما اوجب الله ذلك عليه. ان مسؤوليتك عن الناس اما ان تكون مسؤولية عن رعية ترعاها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واما ان تكون مسؤولية عن غيرك من الناس، من رأى منكم منكرا فليغيره. فهذه مسؤولية، مسؤولية عن الغير، اما ان تكون في خاصة رعيتك من زوجة وابناء، واما ان تكون في عامة الناس، من رأى منكم منكرا في اي موضع وفي اي مكان، من رأى منكم منكرا فليغيره. وانت تنظر الى هذا، الى هذه المسؤولية عن الغير، فتجد ان خطرها عظيم، وان امرها عجيب، وان الله سيسألك عنها. كلما ضيعت الرعية وكلما تركت النهي عن المنكر. وهذه ليست من خصائص العلماء ولا الدعاء، وانما هي امر عام يشمل جميع المسلمين، بل ان الله مدحنا به: كنتم خير امة اخرجت للناس، وقبح غيرنا به واهلكه وعاقبه لانهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. فاما المسؤولية عن الرعية وهي الاشد خطرا وضررا، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ولو جلست في بيتك بمعزل مع نفسك تسال نفسك: هل انت اليوم تسعى في نجاة نفسك فقط، ام تسعى في نجاة ابنائك وزوجك معك؟ واذا اوهمت نفسك او خدعتها بانك تسعى لنجاتك ونجاتهم بين يدي الله، فما الذي قدمته ليكون دليلا على صدق ما تقول؟ هل انت تسعى في نجاة نفسك؟ وانك لتعجب من هذا الانسان الذي يصل الليل بالنهار في عمل متواصل ليدبر لأبنائه النفقة والمصروفات على اختلاف أنواعها وأشكالها، ثم هو لا يسعى في نجاتهم من النار، يحفظ أبدانهم في الدنيا بالطعام والشراب والغذاء والدواء والملبس والمسكن، ثم لا يحفظ أبدانهم في الآخرة من نار وقودها الناس والحجارة، ثم يزعم لنفسه بعد ذلك أنه عاقل. وأي عقل هذا الذي يجعلك تسمن أبنائك وتطعمهم ليكونوا وقودا للنار؟ أي عقل هذا الذي يفكر به ذلك الإنسان؟ واذا كان يستشعر مسؤوليته عن غيره، عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فما الذي قدمه لاهله؟ ما الذي قدمه لزوجته وابنائه وهو يتركهم على معاصيهم ويقرهم عليها بل ويعينهم عليها في كثير من الأحيان وهو لا يشعر. وإلا فمن أين تأتي المرأة بملابس التبرج التي تخرج بها في كل يوم؟ أليس ذلك من مال الأزواج ومن إقرارهم ومن موافقتهم على هذه الكبيرة التي يقرها في بيته فتوجب سخط الله عليها وعليه وهو راض عن ذلك، ثم بعد ذلك يزعم لنفسه أنه يسعى في نجاة أهله ويزعم لزوجته أنه يحبها ويزعم أنه يحب أبنائه، ثم هو لا يفعل شيئا يدل على ذلك في أمر الآخرة. المسؤولية عن الرعية أخرجت أجيالا بعضها لا يعرف الله، أخرجت أجيالا قد تردت أخلاقها وفسدت عقولها وقلوبها وملأت شوارعنا وبيوتنا بمعصية الله في الليل والنهار عندما ضاعت المسؤولية عن الرعية. ثم بعد ذلك كلنا يتساءل من أين تأتينا المصائب ولماذا فسدت الأخلاق، ويظهر نفسه كأنه لا يدري. فإذا تساءلت ما الذي أفسد حياتنا، ما الذي أضعفنا وأذلنا، ما الذي أورثنا شقاء وبلاء وعقوقا ونشوزا وهموما وأحزانا ومشاكل، نحن الذين فعلنا ذلك بأنفسنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. نحن نريد أن نقف اليوم وقفة، هل نحن فعلا نقوم بواجبنا نحو رعيتنا كما أمرنا الله؟ وإذا كان الجواب الصادق الصحيح أننا لا نفعل، فمتى سنفعل؟ متى سنقوم بواجبنا الذي أوجبه الله علينا نحو رعيتنا؟ والعجيب أن القرآن ينبه تنبيها لطيفا عجيبا على مثل هذا، فيقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. إنه لا يريد أن يصف فراره فقط، وإنما يريد أن يقول لك أيها العاقل إن أبناءك سيفرون منك يوم القيامة وأنت ستسأل عنهم بين يدي الله. ففي الدنيا لا تلقى منهم إلا عقوقا وإعراضا، وفي الآخرة لن تلقى منهم إلا فرارا وهروبا. أنت ستسأل وهم سيفرون من أمه وأبيه، سيفرون منك بينما سيسألك الله عن رعيتك. هذه المسؤولية نحن نأخذها بضعف وتساهل وغفلة، والأبناء لا بد لهم من تربية. فإذا لم يقم الآباء والأمهات بتربيتهم فسوف تربيهم وسائل الإعلام وقد فعلت. إذا لم تنقذ أبنائك ولم تقم بما أوجبه الله سوف تربيهم وسائل الإعلام بما فيها من شر وفسق وضلال وخبث وسوء أخلاق. ثم تنظر إلى أبنائك بين يديك فتراهم كأشباه الرجال، لا يعرفون من أمر دينهم شيئا ولا يعرفون من أمر آخرتهم شيئا، بل لا يعرفون شيئا من الأخلاق التي نشأت أنت عليها في يوم من الأيام. وتخرج هذه الأجيال التي لا تعرف ربها، ثم يطالبها من تحتها بأن تقيم شرع الله فيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. إننا عندما ضيعنا وفرطنا في تربية أبنائنا والقيام بواجبنا نحو رعيتنا، فقد أسأنا إلى ديننا وشريعتنا، فلا نستطيع اليوم أن نلقي بالمسؤولية على أحد بعينه إلا بالقدر الذي أوجبه الله وبينه وفصله. لكننا نستطيع أن نقول بوضوح وجلاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه الأمة إلى هذا تنبيها واضحا جليا: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وتنبه إلى هذا السن، فإن قائله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأنت تقف أمام هذا الأمر فترى أنه يوجب عليك ويفرض عليك أن تبدأ بذلك عند سبع سنوات مع أبنائك. وكيف تأمرهم بالصلاة لسبع إلا بعد أن تعلمهم الطهارة والوضوء والصلاة؟ فعندما يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإن هذا يعني أن يقول لك: علمهم الطهارة والوضوء والصلاة في سن سبع سنوات وأمرهم بها عند ذلك السن. فإذا لم تفعل، وكلنا يفهم هذا وكثيرنا لا يفعله، فأنت مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهي من المعاصي الخفية التي لا يتنبه لها كثير من الناس. فإن الناس يتنبهون إلى أن الخمر حرام، وهي فعلا حرام، يتنبهون إلى المعاصي الظاهرة الجلية الواضحة، ثم لا يتنبهون إلى باطن الإثم وإلى ما بطن من الفواحش وإلى المعاصي الخفية التي يفعلها وهو لا يشعر بها. نبه القرآن، قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فبين أن الإثم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فبين أن الفواحش منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. وبينت السنة أن الشرك أخفى من دبيب النمل. مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وأنت اليوم إذا رجعت إلى بيتك بعد الصلاة ثم فكرت في هذا الأمر وسألت نفسك عن أبنائك قبل أن يسألك الله، هل أمرت أبنائك بالصلاة لسبع؟ وإذا كنت قد فعلت، فأين أبناؤك الآن وأنت في صلاة الجمعة؟ أين أبناؤك الذين أمرتهم بالصلاة لسبع وضربتهم عليها لعشر وفرقت بينهم في المضاجع؟ وهنا رأس الأمر في التربية والتوجيه: الصلاة والأخلاق. فرقوا بينهم في المضاجع تنبيه على الأخلاق الفاضلة. وهي ليست مجرد امر قاصر على التفريق في المضاجع فقط، وانما هو تنبيه على وقاية اخلاقهم من الفساد والانحراف. فهل وقاية اخلاقهم من الفساد والانحراف ان تتركهم منفردين او مجتمعين يشاهدون ما يرون في وسائل الاعلام من افساد لاخلاقهم وانحراف عن دينهم؟ هل هذا الذي امرت به فرق بينهم في المضاجع؟ وقاية اخلاقهم هل قمت بها كما اوجب الله عليك؟ هو حديث واحد، مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، فاذا ضيعتهم عند سبع سنوات بدون تعليم وضوء ولا طهارة ولا صلاة ولا امر بها فقد خالفت ما اوجب الله عليك، فهذه معصية قد تكون مقيما عليها الى اليوم. واذا لم تضربهم وتحاسبهم وتوجههم وتتابعهم لعشر سنوات على صلاتهم فهي معصية اخرى تنضاف الى المعصية الاولى. فاذا لم تقي اخلاقهم مما يفسدها وينحرف بها فرقوا بينهم في المضاجع فهي كبيرة ثالثة. فهل يفكر العاقل ان مخالفة حديث واحد في تربية الابناء يترتب عليه الوقوع في ثلاث معاص توجب غضب الله؟ وهي معاص كما قلت خطية لا يشعر بها كثير من الناس، فاذا ما شب الولد على ذلك اصبح طيلة حياته الا ان يشاء الله تاركا للصلاة. فاسد الاخلاق منحرفا عن السلوك القويم لا يعرف ربه معرفة صحيحة، ثم تسأل يوم القيامة عن ابنائك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الابن الذي لا تشعر بخطره ولا بضرره عليك هو نفس الابن الذي امر الله بقتله في سورة الكهف، امر العبد الصالح بوحي من الله ان يقتله حتى اذا لقي غلاما فقتله. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. هذا الغلام الضال اوحى الله الى عبده الصالح ان يقتله رحمة بابويه، لان الله عز وجل قد اراد بهما خيرا. المسؤولية عن الرعية ليست امرا هينا سهلا ميسورا كما يفهمه كثير من الناس، انها مسؤولية عظيمة انت المسؤول عنها. وكثير من المسلمين يخرج من بيته في كل يوم ويترك زوجته مع وسائل الاعلام لتفسد اخلاقها وتفسد عقيدتها وتفسد سلوكها، ثم بعد ذلك اما ان يرضى بذلك ويسلم له ويغفل عنه، واما ان يعاني من نشوز في زوجته ينتهي الى طلاقها ان لم يتيسر له ان يصل الى مخرج مما هو فيه. يصنع المشاكل بيده ثم يبحث عن حل لها بعد ذلك فلا يجد. المسؤولية عن الغير مسؤولية عن الرعية ومسؤولية عن عامة المسلمين، من رأى منكم منكرا فليغيره. واقل مراتب تغيير المنكر كما تعلمون فليغيره بقلبه. فاذا وجدت انك لا تغير المنكر بقلبك فاعلم ان ذلك دليلا على فساد الايمان في القلب او انعدامه. او ان شئت فقل فاعلم ان ذلك اعظم دليل على موت ذلك القلب، انه قلب ميت، انه قلب ميت. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيبيت ليلته هموما يفكر فيما سيقوله غدا، وقد موعد سؤاله في قضيه او سؤال او مساءله او قائل او اي شيء، ويرى ذلك واضحا على نفسه وقد أره غير واضح عليه، فيسأله عن أهمه وأغمه وأحزنه، فيبيت ليلته مفكرا سائلا الأمر على وجوهه، لأنه يسأل غدا أمام قاض أو مسؤول أو لجنة أو نحو ذلك. والقرآن الكريم ينبه التي تكتب وتقرأ في كتاب الله الآيات التي تتحدث عن الأسئلة. ما هي الأسئلة التي تتوجه لنا في الآخرة؟ القرآن ينبه عليها ويحذر منها ويحث المسلمين على الاستعداد لإجابتها. أسئلة ذكرها القرآن الكريم كلها مخيفة وكلها خطيرة مهمة وكلها تحتاج إلى جواب لا يحتمل كذبا، لأنك ستسأل بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سؤال عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولا يفهم من السؤال عن النعيم أن الأغنياء فقط أصحاب الأموال الكثيرة جدا المنعمين هم الذين سيسألون هذا السؤال، بل إن السؤال عن النعيم كان يتورع منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخافون منه، إذا اجتمع لهم في طعامهم نوعان أو ثلاثة، فيقول بعضهم لبعض: هذا من النعيم الذي سيسألنا الله عنه. وسؤال عن الرعية قد بينته السنة، وسؤال عن الرسل الذين أرسلهم الله، كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ سؤال: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا. وسؤال عن الصدق، وهو من أعجب الأسئلة، ليسأل الصادقين عن صدقهم. وبعض العلماء يفسر هذه الآية على ظاهرها، يقول إن الله سيسأل الصادقين عن صدقهم فما بالك بالكاذبين. الصادق يسأل عن صدقه مع أنه صادق، فما الذي سيسأل عنه؟ يقول: فما بالك بالكاذبين. وآيات كثيرة تبين الأسئلة التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة: ألم يأتكم رسل منكم؟ سؤال سألهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟
قالوا بلى.
ولا يستطيع احد ان يكذب على الله يوم القيامة، لا المؤمن ولا الكافر، الجميع يصدق، الجميع يسأل، الجميع يجيب. لو تتبعت اسئلة القرآن الكريم ستجد اسئلة كثيرة في مشاهد مختلفة، وهذه الاسئلة كما قلنا ليست امرا سهلا هينا كما يفهمه بعض الناس، وانما هي اسئلة تحتاج الى جواب دقيق. والعجيب ان هذه الاسئلة مسبوقة باسئلة القبر، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، كأنه امتحان متكرر. لا تغني أسئلة القبر فيه عن أسئلة يوم القيامة، ولا تغني أسئلة يوم القيامة عن أسئلة القبر، كأنك ستمتحن مرتين وتسأل من قبل ملائكة الله مرتين، وتسأل من قبل الله في مواطن مختلفة أسئلة مباشرة بينتها السنة يقول المقام بذكرها. فالغفلة لا تتناسب مع عاقل يستعد للقاء الله. سؤال عن الرعية، سؤال عن النفس، سؤال عن الرسل، سؤال عن الدين، سؤال عن الله من ربك، سؤال عن اشياء مختلفة، كلها اسئلة، لكن جوابها ليس سهلا ميسورا كما يفهمه كثير من الناس. فان الذي يعرف الجواب اليوم لن يستطيع ان ينطق به غدا الا اذا خرج من الدنيا مؤمنا موحدا مستقيما على شريعة الله. واذا كان الطالب في امتحانه تحمله رهبة الاسئلة على نسيان الاجوبة التي كان يعلمها، فإن رهبة يوم القيامة كافية لنسيان كل شيء حتى ينسى الإنسان اسمه ونفسه. إنها أسئلة وإنها مسؤولية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، وأحسن عاقبتنا، وأحسن خاتمتنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.